نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، اختصره من شمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس 63 قال رحمه الله: وعنها أيضا أنها قالت، وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت،
عنها يعني من؟
عائشة. أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان ما وقع بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الموت، وقولها رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، أي أنه لما بدأت تقبض روحه كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليه، معلوم أنه كان يمرض واستأذن نساءه في أن يمرض عند عائشة، وعنده قدح فيه ماء، والقدح هو الوعاء الذي يشرب فيه الماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يدعو بالإعانة على سكرات الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يرد كلمة لا إله إلا الله ويقول: إن للموت سكرات، أي له شدة ووجع وألم، ثم مد يده ورفعها إلى الأعلى ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وقوله: اللهم أعني على منكرات، أي الشدائد، وفي تلك الشدائد تكفير ورفعة. والمصنف قد رواه في جامع بلفظ غمرات الموت، وغمرة الموت شدته. وفاتنا أن نقول أن هذا الحديث ذكره المصنف في جامع وهو ضعيف لجهالة موسى بن سرجس، لكن جاء في صحيح البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه ركوة أو علي أو علبة فيها ماء يشك عمر أحد الرواة، فجعل يدخل يده إليه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض مالت يده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه المصنف في جامع، وهذه رواية ساقها المصنف ضعيفة لجهة عبد الرحمن بن العلاء في جهالة، لكن جاء عند البخاري ما يشهد له، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنها: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني لو أنها علمت أن أحدا مات ميتة هنية سهلة ليس فيها وجع ولا ألم ولا تعب لم تكن لتغبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه في لحظاته الأخيرة عند موته شدة ووجع شديد، وهو أفضل عباد الله وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وسكرات الموت بسبب أن له أجرين عند الله سبحانه، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ويوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين، قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطايا كما تحات ورق الشجر. نعم.
قال رحمه الله: عنها رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في الجامعة، وفي إسناد عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح بما له من شواهد. واختلف اختلافهم في دفنه من جهتين: الأولى هل يدفن أو لا يدفن، والثانية إن كان يدفن ففي أي مكان يدفن. وقول عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، هذا تأكيد للخبر وتثبيت. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وهو عليه الصلاة والسلام قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها على فراشها. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم بناء على هذا الحديث واستنادا إلى هذه الرواية التي نقلها صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر على دفنه عليه الصلاة والسلام في موضع فراشه. فحفر أبو طلحة رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم ودفن هناك. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان أبو بكر رضي الله عنه في بيته في العالية، فأرسلوا إليه فجاء والناس مجتمعون حول بيت عائشة، فطلب أن يفسح له الطريق، ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى، فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، فوضع فمه رضي الله عنه بين عيني حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته، وقبله تقبيلة داع وداع. واستفاد منه جواز تقبيل الميت، مثل أن يقبل الإنسان جبهة والده أو أمه أو عالم بعد وفاته على سبيل التوديع، فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه.
الحديث أخرجه أبو داود في سننه، تكلم عليه الشيخ ناصر.
نعم الشيخ يقول حسن.
نعم. وهو بمعنى الحديث السابق، ولكن فيه زيادة أنه وضع يديه على ساعديه كأنه يضمه إليه، ثم قال هذه كلمة: ونبياه وصفياه وخليلاه. هذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية في إسنادها يزيد ابن بابنوس، وهو مقبول عند المتابعة، وإلا فليل الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
اللهم صل. هذا الحديث أخرجه المصنف في جامع ابن ماجه في سننه، وفيه صور أنس رضي الله عنه لوعة القلوب وألم النفوس وشداد الخطب على الصحابة رضي الله عنهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك. فيذكر رضي الله عنه موازنة بين اليوم الذي أطل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته الكريمة داخل المدينة النبوية، واليوم الذي قبضت فيه روحه صلى الله عليه وسلم، فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وهذا فيه هول الأمر وعظم الخطب الذي ألم بالناس في أرجاء المدينة، وأصبحوا يعيشون فاجعة هي كبرى الفواجع، فأظلمت الأرض في أعينهم واشتد الألم في قلوبهم. وقوله: وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني أنهم أنكروا قلوبهم من الألم والشدة، لا تكذيبا أو شكا أو ضعفا في الإيمان. ودفن الصحابة له من دلائل موته عليه الصلاة والسلام في رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، إذ لو كان ذلك حقا لكان معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفن نبيهم وهو حي، وهذا لا يقوله عاقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات موتا حقيقيا باعتبار هذه الآية، لكنه حي في قبره حياة برزخية، وهي تختلف عن هذه الحياة حياة الدنيا. نعم.
أي آية شنو؟
نعم.
باعتبار هذه الآية أي آية؟ إنك ميت.
نعم إنك ميت وإنهم ميتون.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وإسناده ضعيف، أن في عمرو بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير متروك الحديث، لكن معناه صحيح لأحاديث أخرى كثيرة. وفيه تحديد اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويوم الاثنين، وهذا محل إجماع، واليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض، عن أبيه رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان: وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل.
المساحي هي التي يجرف بها التراب من الحليب، تسمى عندنا في مصر الفأس. وقد ذكر بعض العلم أن الدفن تأخر إلى هذا الوقت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ودفن متى؟ ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء ليلا، ليلة الأربعاء. وذلك لتمكن الناس من الصلاة عليه، فكانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم أوزاعا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي لا تحتمل إلا لنفر قليل. وهذا الحديث مرسل، لكن جاء في مسند الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء. نعم.
منه شيخ جواز الصلاة أوزاعا على الميت؟
نعم، نحتاج لمكان ضيق يجوز.
قال رحمه الله: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، تابعي لم يدرك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فلأنه مرسل، وأيضا فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وفيه كذلك شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ. وأما متنا فلأنه مخالف لما ثبت أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء. نعم.
عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: أغمي على رسول
الله. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحديث، هو حديث طويل.
نعم.
وفقنا الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، اختصره من الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس الثالث والستين. قال رحمه الله: وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت
عنها يعني من؟
عائشة.
نعم.
أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان ما وقع بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الموت. وقوله رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، أي أنه لما بدأت تقبض روحه كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليه. معلوم أنه كان يمرض، واستأذن نساءه في أن يمرض عند عائشة، وعنده قدح فيه ماء، والقدح هو الوعاء الذي يشرب فيه الماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يدعو بالإعانة على سكرات الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يرد كلمة لا إله إلا الله ويقول: إن للموت سكرات، أي له شدة ووجع وألم، ثم مد يده ورفعها إلى الأعلى ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وقوله: اللهم إني على منكرات، أي الشدائد، وفي تلك الشدائد تكفير ورفعة. والمصنف قد رواه في جامع بلفظ غمرات الموت، وغمرة الموت شدته. وفاتنا أن نقول أن هذا الحديث ذكره المصنف في جامع وهو ضعيف لجهالة موسى بن سرجس، لكن جاء في صحيح البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر أحد الرواة، فجعل يدخل يده إليه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض مالت يده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرج المصنف في جامع، وهذه رواية ساقها المصنف ضعيفة لجهة عبد الرحمن بن العلاء في جهالة، لكن جاء عند البخاري ما يشهد له، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنها: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني لو أنها علمت أن أحدا مات ميتة هنية سهلة ليس فيها وجع ولا ألم ولا تعب لم تكن لتغبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه في لحظاته الأخيرة عند موته شدة ووجع شديد، وهو أفضل عباد الله وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وسكرات الموت بسبب أن له أجرين عند الله سبحانه، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ويوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين، قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطايا كما تحات ورق الشجر. نعم.
قال رحمه الله: عنها رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في الجامعة وفي إسناد عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح بما له من شواهد. واختلافهم في دفنه من جهتين: الأولى هل يدفن أو لا يدفن، والثانية إن كان يدفن ففي أي مكان يدفن. وقول عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، هذا تأكيد للخبر وتثبيت، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وهو عليه الصلاة والسلام قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها على فراشها. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم بناء على هذا الحديث واستنادا إلى هذه الرواية التي نقلها صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر على دفنه عليه الصلاة والسلام في موضع فراشه، فحفر أبو طلحة رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم ودفن هناك. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان أبو بكر رضي الله عنه في بيته في العالية، فأرسلوا إليه فجاء والناس مجتمعون حول بيت عائشة، فطلب أن يفسح له الطريق، ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى، فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، فوضع فمه رضي الله عنه بين عيني حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته، وقبله تقبيلة داع وداع. واستفاد منه جواز تقبيل الميت، مثل أن يقبل الإنسان جبهة والده أو أمه أو عالم بعد وفاته على سبيل التوديع، فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه.
الحديث أخرجه أبو داود في سننه، تكلم عليه الشيخ ناصر.
نعم الشيخ يقول حسن.
نعم، وهو بمعنى الحديث السابق، ولكن فيه زيادة أنه وضع يديه على ساعديه كأنه يضمه إليه، ثم قال هذه كلمة ونبياه وصفياه وخليلاه. هذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية في إسنادها يزيد ابن بابنوس، وهو مقبول عند المتابعة، وإلا فليل الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
هذا الحديث قد يصنف في جامع ابن ماجه في سننه، وفيه صور أنس رضي الله عنه لوعة القلوب وألم النفوس وشداد الخطب على الصحابة رضي الله عنهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك، فيذكر رضي الله عنهم موازنة بين اليوم الذي أطل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته الكريمة داخل المدينة النبوية، واليوم الذي قبضت فيه روحه صلى الله عليه وسلم، فيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وهذا فيه هول الأمر وعظم الخطب الذي ألم بالناس في أرجاء المدينة، وأصبحوا يعيشون فاجعة هي كبرى الفواجع، فأظلمت الأرض في أعينهم واشتد الألم في قلوبهم. وقوله وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني أنهم أنكروا قلوبهم من الألم والشدة، لا تكذيبا أو شكا أو ضعفا في الإيمان. ودفن الصحابة له من دلائل موته عليه الصلاة والسلام، في رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، إذ لو كان ذلك حقا لكان معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نبيهم وهو حي، وهذا لا يقوله عاقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات موتا حقيقيا باعتبار هذه الآية، لكنه حي في قبره حياة برزخية، وهي تختلف عن هذه الحياة حياة الدنيا. نعم.
أي آية يا شيخنا؟
نعم.
باعتبار هذه الآية، أي آية؟ إنك ميت.
نعم، إنك ميت وإنهم ميتون.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وإسناده ضعيف، أن في عمرو بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير متروك الحديث، لكن معناه صحيح لأحاديث أخرى كثيرة. وفيه تحديد اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويوم الاثنين، وهذا محل إجماع، واليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض عن أبيه رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل.
المساحي هي التي يجرف بها التراب من الحليب، تسمى عندنا في مصر الفأس. وقد ذكر بعض العلم أن الدفن تأخر إلى هذا الوقت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ودفن متى؟ ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء ليلا، ليلة الأربعاء. وذلك لتمكن الناس من الصلاة عليه، فكانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم أوزاعا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي لا تحتمل إلا لنفر قليل. وهذا الحديث مرسل، لكن جاء في مسند الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. نعم.
منه شيخنا جواز الصلاة أوزاعا على الميت؟
نعم، نحتاج لمكان ضيق يجوز.
قال رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب.
أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي لم يدرك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فلأنه مرسل، وأيضا فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صروخ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وفيه كذلك شريك بن عبد الله القاضي وهو صروخ يخطئ. وأما متنا فلأنه مخالف لما ثبت أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء. نعم.
عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة رضي الله عنه قال أغمي على رسول
الله. طيب لعلنا نقف عند هذا الحديث، هو حديث طويل.
نعم.
وفقنا الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.